بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات من هذه السنة بدولة الإمارات تقدم
الشريط السادس من شرح الباعث الخطيب في علوم الحديث لفضيلة الشيخ صادق بن محمد البيضاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما زال حديثنا يتعلق بالحديث الحسن. والحديث الحسن عند اصطلاح المحدثين لا يكاد أن يستقر على تعريف واحد، ولكن اختلفت التعريفات، اختلفت الحدود في تعريف الحديث الحسن. وقد ذكرنا في الدرس السابق الحديث الحسن عند الخطابي وعند ابن الصلاح وعند الترمذي وعند أبي الفرج ابن الجوزي، وأشرنا أيضا كذلك إلى تعريف الحافظ ابن حجر. قلنا بأن الترمذي لم يوفي بتعريف الحديث الحسن تعريفا دقيقا، وأن تعريفه الذي صدر منه لا يكاد أن يكون جامعا مانعا، وذلك لأنه اشترط في الحديث الحسن أن يؤتى من وجه آخر، وأيضا أنه ما اشترط الاتصال، فدل هذا على أننا لو قبلنا تعريفه فإننا إنما نقبله في باب الحسن بغيره وليس في باب الحسن بذاته. هذا إذا أضفنا إلى تعريفه الاتصال. طيب، وعلى ذلك قلنا أفضل تعريف هو ما عرفه الحافظ ابن حجر. ما هو تعريفه عند الحافظ ابن حجر عندك يا أبا أنس؟ تعريفه ماذا؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل، بنقل العدل الخفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة تقدح فيه. هذا هو تعريفه، وقلنا بأنه لا يشترط أن يكون أن تكون خفة الضبط في كافة الرجال، بل ولو في رجل واحد في السند. توقفنا عند كلامه عليه رحمة الله وهو يتكلم، أي عند كلام ابن الصلاح وهو يتكلم عن تعريف الحديث الحسن، حيث جمع قول الخطابي مع قول الترمذي، وأراد أن يخرج بذلك إلى قسمين. ولذلك قلنا آنفا وما زلنا نعيد، قال عليه رحمة الله: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، أي في تعريف الحسن، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. ما المقصود بالمستور؟ ها عندك مجهول، أي جهالة؟ نعم، جهالة الحال. سمي بالمستور أي ستر ولم يعرف حاله. والمجهول ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: إلى مجهول حال وإلى مجهول عين. طيب، مجهول الحال ومجهول العين، ما هو مجهول العين؟ نعم،
مجهول العين هو الذي يروى عنه واحد
ما روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. ومجهول الحال عندك يا أفزاري؟ ها عندك يا أنيس؟ ما روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر. طيب، قال: لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، تفسير للفظة مغفل، ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. هناك فرق بين الشذوذ والنكارة، ما هو الفرق؟ نعم عندك يا محمد، ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟
الشذوذ يكون في مخالفة المقبول لمن هو أولى منه.
أحسنت، الشذوذ يكون في مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، بمعنى الثقة يخالف من هو أوثق منه، أو يخالف الثقات، أو الصدوق مثلا يخالف الجمع من الثقات، أو يخالف الثقة وهكذا. طيب، والنكارة أو المنكر في مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول، كان يخالف الضعيف إذا جاء حديث موصولا من طريق الثقة، فجاء رجل ضعيف وأتى في الطريق نفسها وجعل الحديث من كلام الصحابي مثلا، فنقول هذا منكر لأن الضعيف خالف الثقة، الثقات أو الثقة يجعلونه من كلام رسول الله وهذا جعله من كلام الصحابي فنقول منكر. إذن ماذا بقي على هذا التعريف؟ اتصال السند. ثم قال ابن الصلاح وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. إذن هذا القسم يمكن أن يقال بأنه الحديث الحسن لغيره بشرط الاتصال، وبشرط أن يأتي من وجه آخر. قلت أي ابن كثير لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم، لا يمكن تنزيله. لماذا؟ لأنه قال أنه قال من وجه آخر، فكيف هنا والأصل من الحسن يأتي من طريق واحد؟ فهو يقول لا يمكن تنزيله ما سبق. قال ابن الصلاح القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. هذا الكلام الذي ذكره في القسم الثاني هو تعريف الحديث الحسن لا إشكال، لكن بقي له أن يقول اتصال السند، لأنه لما قال ولم يبلغ درجة رجال الصحيح بمعنى في القوة في الحفظ، فيكون خفيف الضبط، يكون خفيف الضبط. والتعريف الذي سبق عن الحافظ ابن حجر هو المقدم لا شك في هذا الباب. قال الشيخ أبو عمر وهو ابن الصلاح ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعة، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم. الحديث إذا كان ضعيفا ربما أن المتابعة أو الشاهد لا تقوي الحديث. ما المقصود بالشاهد؟ ما المقصود بالمتابعة؟ المقصود بالشاهد هو أن يأتي الحديث من صحابي آخر، فمثلا الحديث جاء عن أبي هريرة، وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة ضعيفا، ثم جاء الحديث من رواية أنس وهو ضعيف، فهل الضعيف يشهد للضعيف ويقويه أم لا؟ ها؟ نقول في المسألة تفصيل، إن كان الضعف شديدا كان يكون هذا الضعيف كذابا أو وضاعا أو يكون متروكا فإنه لا يقوي ذلك الضعف، فالتعدد لا ينفع. وإن كان هذا الطريق جاء من رجل ضعيف خفيف الضعف مع ضعيف خفيف الضعف فإنه ينجبر للحديث الحسن لغيره. واضح هذا؟ هذا هو المقصود. المقصود أن الطرق والمتابعات أحيانا ما تنفع، والشواهد، والمقصود بالشواهد أن يأتي الحديث من صحابي آخر، فإذا جاء من حديث أبي هريرة نقول يشهد له حديث أنس. والطرق بمعنى أن يأتي الحديث مثلا من طريقين، هو عن أبي هريرة لكن جاء بإسناد وجاء بإسناد آخر أيضا عن أبي هريرة، هذه قال لها متابعة. قال لها ماذا؟ متابعة. فإذا اتحد الصحابة وتعددت الطرق أي الأسانيد فهذه قال لها طرق، وإذا اختلف المخارج، اختلفت المخارج الصحابة بمعنى جاء الحديث عن أنس، جاء عن أبي سعيد، جاء عن عمر، عن ابن عمر، هذه قولها ماذا؟ شواهد. إذن الشاهد ما كان من رواية الصحابي يشهد به لصحابي آخر، والمتابع ما كان من غير الصحابي رجل من أهل الحديث يتابع رجلا من أهل الحديث في إسناد آخر على هذا الحديث الذي رواه. واضح هذا؟ يعني على سبيل المثال مثلا الآن حدثني خالد، حدثه أيمن عن إبراهيم، ثم جاء الأخ، الأخ سلطان حدثني عن حازم عن مبارك عن إبراهيم عن إبراهيم، هذا من باب الشاهد أو المتابع؟ المتابع. لماذا؟ لأن الحديث يدور على من؟ على إبراهيم. فمعنى هذا أن مباركا تابع أيمن على هذه الرواية، هذه متابعة. لكن لو أتى بقول إبراهيم قال ماذا؟ قال عقل الرجل دليل فطنته، عقل الرجل دليل فطنته، ثم جاء مبارك وقال عقل الرجل دليل فطنته، عاشوا في عصر واحد، فحدثني خالد قال حدثه أيمن، قال أيمن عن إبراهيم، العقل دلالة فطنة الرجل، فجاءني سلطان وحدثني أيضا بحديث أو بهذا القول، سلطان من حدثني وحدثه حازم، وحازم عن مبارك قال العقل دلالة فطنة الرجل، فهل هذا مبارك يشهد لإبراهيم أم يتابعه؟ يشهد له. لماذا؟ لأن هذا تلفظ بقول هو ذاك القول الذي تلفظ به الآخر. واضح؟ هذا من باب الترتيب. والأصل المتابعات تنقسم إلى قسمين، إلى متابعة تامة وإلى قاصرة، سبق تحدثنا عنها في شرح النزهة، وإن شاء الله سنعيد الكلام في بابه. إذن الطرق أحيانا إذا تعددت لا يلزم من تعددها أن يتقوى الحديث، هكذا؟ طيب بقي أمر الحديث الذي ذكره الأذنان من الرأس، ابن الصلاح يضعف هذا الحديث، نقول له لكن للحديث شواهد يتقوى بها، فالحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينزل عن كونه حسنا لغيره، وإن كان بعضهم قد صححه، لكن الذي يظهر أن هذه هي المنزلة التي يصل فيها هذا الحديث، الأذنان من الرأس، وهذا يدل على أن الأذنين يلزم فيهما التوضؤ، ويلزم فيهما أن يكون الماء هو ماء الرأس، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، بمعنى امسح أذنيك بماء رأسك. واضح؟ هذا هو معنى الحديث، والحديث لا شك أنه ثابت خلافا لابن الصلاح. طيب قال ومنه ضعف يزول بالمتابعة، أي ضعف يزول بالمتابعة؟ ها؟ الخفيف، خفيف يزول، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، راوي يخطئ في الحديث وراوي آخر يخطئ في الحديث، فمن العادة نقول نتوقف في هذا الحديث الذي جاء أو نضعفه حتى نجد من يتابعه على هذا، لأن هذا عرف بالخطأ، فهذا مع هذا يتقوى. يعني على سبيل المثال أنا جاءني واحد وقال لي حدثني علي عن زيد يقول زيد بأنه حصل حادث في دوار الساعة، فوصل هذا الأخ الذي حدثني بهذا الخبر، قال لي بهذا الخبر، علي معروف بأنه كثير الخطأ، أحيانا يأتي ببعض الكلام ويخطأ فيه، وأنا عندي هذا ما أتقبل منه. لماذا؟ لأنه أحيانا يخطئ، ربما أن علي سمع من زيد أن في دوار الساعة قد تحصل حوادث، فأتى إلي وقال حصل حادث قرر، فجاءني آخر، جاءني سعيد وقال قال لي زيد بأنه حصل حادث في دوار الساعة، وسعيد مثل هذا في الخطأ، فهذا يقوي هذا. لكن لو انفرد هذا بهذه القصة نقول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنك ممن يخطئ في حديثه. هذا المقصود بأنه سيء الحفظ. قال أو روي الحديث مرسلا، جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مرسلا، إسناده صحيح مرسل. يقول الحسن البصري فيه قال رسول الله، إسناده الحسن البصري صحيح. ثم جاء الحديث موصولا من الصحابي إلى الصحابي، والصحابي يقول قال رسول الله، ولكن هذا الحديث فيه رجل فيه ضعف خفيف، كان يكون هذا الرجل من يخطئ في حديثه، هو رجل صادق رجل عادل صاحب دين صاحب أمانة لكنه يخطئ. فهل هذا الحديث الضعيف يقوي الحديث المرسل أم لا؟ يقوي الحديث المرسل بشرط أن يكون المرسل صحيحان، يقويه ويرفعه إلى درجة الحسن لغيره. أيضا كذلك الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، الحسن البصري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي، ثم جاء بعد ذلك إبراهيم ابن يزيد النخعي عليه رحمة الله وذكر هذا الحديث مرسل، اختلف المخرج، وإسناده إلى إبراهيم قوي صحيح، وإسناده إلى الحسن البصري إسناده صحيح. فهذا نقول عنه ماذا؟ موصول أم لا؟ نقول بجملته موصول، فهو حديث حسن لغيره، ما نقول صحيح، نقول حسن لغيره لوجود ضعف مع ضعف. ويا حبذا لو قرأتم ما ذكرناه في مقدمة شمس الضحى، ذكرنا مقدمات مهمة جدا يحتاج إليها الطالب، كانت بعد تتبع واستقراء، فيحتاج إليها الطالب من أجل يضبط قضية التخريج أو قضية الحكم على الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، معنى إلى درجة الحسن أو الصحة، نقول إلى درجة إيش؟ الحسن. لكن من أي أبواب الحسن؟ الحسن لذاته أو لغيره؟ لغيره، والله أعلم. هذا من كمال الأدب والتواضع والاعتراف بالتقصير أن يقول العالم الله أعلم بعد كلمته. قال الحافظ القاضي أحمد شاكر عليه رحمة الله الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. نحن الآن سندخل على باب يعرف بباب معرفة المضان أو معرفة الكتب التي من خلالها نستطيع أن نجد الحديث الحسن. فهنا قوله الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن بمعنى من أصول معرفة الحديث الحسن أن نجد الحديث الحسن أين؟ عند الترمذي. قال ابن الصلاح وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره أي أشره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. أحمد ليس من مشايخ الترمذي لكن لعله قصد أنه تمشيخ عليه من خلال القراءة في المسند أو من خلال مشايخ أو من خلال تلامذة أحمد أو من خلال تلامذة أحمد. قال كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. نعم الحديث الحسن موجود في كلام البخاري وفي كلام أحمد وفي كلام ابن الصلاح لكنه قليل ولا يعرف بضابط، وهو أيضا موجود عند الدارقطني. أنت إذا جئت إلى سنن الدارقطني ستجد أن الدارقطني كثيرا ما يقول هذا الحديث حديث حسن. إذن إذا أردت أن أعرف الحديث الحسن فأنا أجدها أين؟ في الترمذي. لكن لا يعني هذا أنها لا توجد في بقية الكتب، بل هي موجودة في بقية الكتب. قال القاضي أحمد شاكر عليه رحمة الله أبو داود من مضان الحديث الحسن، بمعنى سنن أبي داود أو كتاب أبي داود فيه الأحاديث التي جاءت حسنة. قال ومن مضانه أي من مصادره مصادر الحسن. قال ومن مضانه سنن أبي داود روينا عنه أي جاءت رواية عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. الصحيح وما يشبهه بمعنى ما هو دون الصحيح. في مقام الحسن قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته. وهن بمعنى ضعف شديد، كان يقال في الرجل متروك أو كذاب. وما كان فيه وهن شديد بينته. هذه من الفوائد أنك إذا رجعت إلى سنن أبي داود تجد أنه يتكلم على الرجال ويتكلم على الأسانيد. ومن فوائد سنن الترمذي أنه يتكلم عن المسائل الفقهية وينقل أقوال الفقهاء ويتكلم أيضا عن الأسانيد. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، أي بعض الأحاديث التي عندي في كتابي بعضها أصح من بعض. هذا يدل على أنك قد تجد الحديث الحسن في كتابه، لكن هل يوجد في صحيح البخاري الحسن؟ الجواب نعم، لكن يوجد إذا بحثت وحكمت. على سبيل المثال مثلا حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث حسن، هذا الحديث إسناده حسن. من بحث هذا الحديث؟ أنت يا محمد حكمت عليه بالحسن؟ أي نعم، كان محمد قد بحثه من خلال تدريس البحث في كيفية التخريج والحكم على حديث قبل فترة، ووجدنا أن إسناده لا يزيد عن كونه حسنا، وهو في صحيح البخاري. لا شك حصل لذاته. طيب، أيضا الآن في كلام أبي داود إشكال لما قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. فبعضهم قال قوله فهو صالح بمعنى أنه حسن، وبعضهم قال صالح لا يفهم منه أنه الحسن، ربما أنه يقصد أنه صالح بالشواهد والمتابعات بمعنى أنه قد يثقي. والصحيح في المسألة حتى لا يطول الكلام ويكثر أن يقال صالح بمعنى أنه صالح، فمنه ما يكون حسنا ومنه ما يكون إيش صالحا في الشواهد والمتابعات، مع أنها جاءت في بعض النسخ أنه قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو عندي حسن أو فهو حسن. ولكن الأصل لابد للطالب أن يبحث، أو الباحث لابد له أن يبحث في الإسناد، ثم بعد ذلك يحكم على الحديث بما يقتضيه هذا العلم. قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح: وروي عنه، أي عن أبي داود، أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. أي نعم، هذا المشهور عنه أنه إذا ذكر الباب يذكر أصح ما عنده، ولكن لا يمنع من وجود الحديث الضعيف. قلت: ويروى عنه، هذا كلام من؟ ها؟ كلام ابن كثير. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. هذا جاء عنه لكن ليس بمحفوظ بإسناد عنه، أو لم يتحقق ويقطع بأنه من كلامه عليه رحمة الله، لكنه يروى بصيغة تبريض. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. هذا كلام مقبول أم مردود؟ ليس مقبول، إنما هو عبارة عن فهم فهمه ابن الصلاح، ولعله والله أعلم، لعله والله أعلم أراد أن يبني على قاعدته. تذكرون قاعدته لما قال: الحديث الذي لا يكون في الصحيحين فهو حديث حسن ما لم ينص أحد من المحدثين على ضعفه. تذكرون هذا أم لا؟ فلعله قصد من هذا الباب. لكن الصحيح أن الحديث الذي يذكره أبو داود ولم يصححه وسكت عنه، الأصل أن يبحث فيه ثم بعد ذلك نحكم عليه بما يقتضي الحكم. قال: قلت حافظ ابن كثير: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا. هذا من العجيب، هي الروايات التي جاءت عنه كثيرة جدا، لكن من خطه الذي يظهر أنه ما ثبت على المشهور إلا ما قاله ونص عليه: وما لم أذكر فيه شيئا فهو إيش؟ فهو صالح. أما قضية روايات كثيرة في قضية الحسن أو الصحة أو الصلاح فهذا ليس بصحيح. قال ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. نعم في بعضها ما يدل على الاختلاف، كان يقول هذا الحديث صالح وهذا الحديث صحيح وهكذا. ولأبي عبيد الأجري، الأجري هو تلميذ، تلميذ من تلامذة أبي داود، ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة، الأجري له أسئلة سأل أبا داود عن بعض المسائل، له أسئلة في الجرح والتعديل. قال أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل. الجرح الخدش، بمعنى كان يقول في فلان كذاب أو ضعيف، والتعديل كان يقول في فلان ثقة، والتصحيح كان يقول في الحديث صحيح، والتعليل كان يقول في الحديث هذا فيه علة. كتاب مفيد أي لأبي عبيد الأجري في أسئلته. ومن ذلك أحاديث، وهذه الأسئلة مطبوعة لكنها لم تكتمل، بعض النسخ من هذه الأسئلة مفقودة لكن طبع البعض منها. قال كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا كلام لا داعي له، هذا مردود من جهتين. أولا أنه ما تحقق عندنا أنه تلفظ بأنه وما سكت عنه فإنه حسن، الكلام في الأخذ والرد في هذه اللفظة هذا أمر. الأمر الثاني كيف أقول مطلقا، هو يتكلم عن السنن أم يتكلم عن جميع كتبه؟ ها السنن. ولذلك البخاري نجد أنه اشترط في الحديث أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت أنه سمع منه، صح أم لا؟ لكن وجدنا أن البخاري صحح بعض الأحاديث وحسنها ولم يثبت أن فلانا سمع من فلان وإنما عاصره وأخذ على قاعدة مسلم، فلا يلزم من الشرط أن يكون إيش؟ أن يكون عاما. فهنا لا داعي لقوله في سننه فقط أو مطلقا، لأن الكلام إنما هو عن إيش؟ عن السنن. ثم يقول هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، لا نقول هذا لا داعي له لأن الأصل إنما هو عن السنن، وهو الأصل الذي ذكره ابن الصلاح وأول عليه، وهذا هو الذي يؤخذ من العنوان أيضا. قال رحمه الله كتاب المصابيح للبغوي، البغوي الذي هو الحسين بن موسى الفراء الحافظ عليه رحمة الله، له الكتاب المشهور المصابيح، وهذا الكتاب مطبوع متداول وقد اهتم به أهل الحديث، وفيه من الأحاديث الكثير مما هو من قبيل الحديث الحسن. قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. هل كلامه صحيح هذا؟ هل صحيح أن يقال أن الصحيح ما جاء في البخاري ومسلم وما دونهما يقال له حسن؟ ها؟ لا، مردود، ولعله عليه رحمة الله تأثر بالحافظ بن الصلاح. قال وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة، في بعضها يخالف فيها الضعيف الثقة، وبعضها ربما أن الراوي ينفرد بهذه الرواية، فيدل هذا على أن الأحاديث التي عند أبي داود أو عند الترمذي وما أشبه ذلك من كتب السنن فما فيها لا يدل على أنه حسن، بل ما فيها فيه الحديث الحسن وفيه الحديث الصحيح وفيه الحديث الضعيف. قال الحافظ أحمد الشاكر عليه رحمة الله صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال ابن الصلاح والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا، بمعنى الحديث أحيانا إذا جاء يرويه الثقة عن الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزم منه ومن السماع هل يلزم منه الصحة؟ نقول لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا الثقة قد يكون قد خالف بعض الثقات، فيكون ماذا؟ شاذا. قد يكون ماذا؟ شاذا. وقد ينفرد بهذه الرواية. وعلى هذا فلا يلزم من الحديث الذي يتصل إسناده إلى رسول الله أن يكون شاذا، أن يكون صحيحا. الأصل أنه صحيح لكن لا يلزم الصحة. الأصل أنه إيش؟ صحيح لكن لا يلزم، بمعنى قد يكون إيش؟ قد يكون خارجا عن القاعدة ويقع عليه الصحة أو الحسن. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ما زال الحديث يتعلق بالحديث الحسن، وكما قلنا لكم آنفا لأن الحديث الحسن لم ينضبط بقاعدة، حتى قال الذهبي عليه رحمة الله، قال: أعيا الناس حد الحسن، وبهذا المعنى، بمعنى أنه لم ينضبط بقاعدة جامعة مانعة كما انضبط الحديث الصحيح. ولكن هناك أحسن تعريف قيل فيه، وعامة المتأخرين على هذا التعريف، لكن قد يخرجون قليلا عن هذا التعريف بما سبق بيانه، وقد أذكر شيئا من ذلك. ولكن أود أن يذكرنا من يذكرنا حمد بتعريف الحديث الحسن الذي عليه عامة المتأخرين ورجعت إليه الأقوال في الجملة. نعم. أحسد، والحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الخفيف الضبط عن مثله أو الضبط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف من عرفه الحافظ ابن حجر كما في النخبة، قد سبق وذكرناه لكم من خلال شرحنا لكتاب النزهة. طيب، أيضا هذا التعريف وإن كان يرجع إليه الغالب من المتأخرين، لكن أحيانا قد يحسنون الحديث من غير هذه القاعدة أو هذا التعريف. على سبيل المثال، مثلا الحديث إذا جاء من طريق مجهول الحال، مجهول الحال كلهم ثقات لكن في السند رجل مجهول حال، روى عنه جماعة أو روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، فهنا قد يحسنون حديثه إذا كان روى عنه جمع من الثقات، والجمع هنا ما كان اثنين فأكثر، فيقولون هذه القوة تقويه إلى درجة الحديث الحسن لذاته، فيقولون هو حديث الحسن لذاته بسبب ورود هؤلاء الثقات، فجعلوا على الأصل على العدالة، ثم قالوا هؤلاء الحفاظ ما قدحوا فيه وهم ثقات لعلمهم بضبط الحديث، فما اتهموه بالضبط. فالحافظ ابن كثير والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر والسخاوي والهيثمي وأحمد شاكر والألباني وما أدري الشيخ عبد القادر الأرناوط على ذلك أو لا، على تحسين ما روى عنه جمع الثقات وجوه الحال يفعل هذا. والشيخ عبد القادر الأرناوط لا ما يشترط، لا ما يشترط الألباني. إيه يقول هذا
ولو لم يكن معه أحد حسن حديثه وان لم يكن فيه
وان انفرد
به الزهر. هذا ما ذكره السيوطي
ما شاء الله. ابو عبد الله من اخواننا المتخصصين في علم الحديث وهم طلبه الشيخ عبد القادر للموت وله تخريج مسند الامام الشافعي خرج في مجلد وله بعض الرسائل المفيده. ويذكر عن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط انه يتابع السيوطي فيما اذا كان الراوي عن مجهول الحال الامام الكبير ويروي عن مجهول الحال فحكمه حكم من روى عنه جمع من الثقات. واضح هذا؟ ها هذه بالنسبه للقاعده الاولى مشهوره وتلك جاءت عن بعضهم كالإمام السيوطي ويقول بها الشيخ عبد القادر حفظه الله يعمل بها. نعم
ايضا عمل بهذا الامر ولا اذكر هنالك حديث صححوه عن الزهري صححوا الحافظ ابن حجر والذهبي وغيره روى عن هذا الرجل الزهري فقط ولم ياتي فيه قدح ابدا من اي
مكان وهو مجهول الحال
لا توثيق ولا جرح
لا توثيق ولا جرح
فقط روى عن الزهري
فقط
فاعتبر
على انه مجهول العين
فاعتبر حديثه صحيحا لروايه الزهري عنه.
أحسنت. في تنبيه مهم جدا نحن كثيرا ما نقول بالنسبة لمجهول الحال إذا روى عنه اثنان فأكثر من الثقات يحسن حديثه. بقي أيضا كذلك مجهول العين. مجهول العين إذا روى عنه واحد ثقة هل يحسن أم لا يحسن؟ في الحقيقة هذه المسألة أنا بحثتها كثيرا جدا وعملت في البحث فيها لم أجد مثالا لهذا الأمر. بل أول كذلك الشيخ ناصر رحمه الله كان لما يسأل عن مجهول الحال. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المجهول بصفة عامة سواء كان حالا أو كان عيش أو كان عينا إذا روى عنه المجهول هذا إذا روى الذي هو مجهول الحال إذا روى عنه اثنان فأكثر من الثقات يحسن حديثه. ومجهول العين مجهول العين إذا جاء الحديث من طريق آخر ضعيف فالصحيح أن مجهول العين لا يعتبر من الحديث الذي عظم ضعفه واشتد لأن ما لا توجد عندنا قرينة. مجهول العين ما توجد عندنا قرينة. نعم صرح الشيخ مقبل عليه رحمة الله لأن مجهول العين يعتبر من شديد الضعف قد تأثرنا به عليه رحمة الله كما في الطبعة الأولى من شمس الضحى. لكن عدل في الطبعة الثانية وقرر التقرير أن المجهول بصفة عامة يصلح في الشواهد وإيش والمتابعات. وعلى هذا القاعدة المشهورة كما قلنا لكم أن مجهول العين ألا مجهول الحال إذا روى عنه اثنان فأكثر من الثقات فحديثه يحسن. كذلك أيضا ما ذكر لنا أبو عبد الله حفظه الله عن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط أنه إذا روى عن مجهول العين الإمام المعتبر فإنه يحسن تبعا للسيوطي. ويا حبذا أيضا لو وجدت لنا هذا المثال للحافظ بن حجر. طيب إن شاء الله نستذكره. طيب أنا أبحث عنه من سنين حقيقة في درس قادم إن شاء الله إذا غيرت
عن
نفهان
مولى
أم
الفلك. نعم. إيه.
لا لا هذا ما يصلح. هو الذي يتكلم عليه غير هذا.
نفهان مولى أم
الفلك. إيه. لا بس الحديث فيه إلا غير هذا. نعم. طيب قال المصنف رحمه الله قول الترمذي حسن صحيح. هذا كثيرا ما يستخدمه الترمذي في كتابه المعروف الجامع أو المعروف بالسنن. يقول عن بعض الأحاديث حسن صحيح. قد أشهر هذا التركيب الإمام الترمذي كثيرا، حصل خلاف بين أهل العلم في مقصود الترمذي، اختلفوا على عدة أقوال. سبب اختلافهم أن الترمذي عليه رحمة الله لم يبين الدافع الذي دفعه إلى أن يقول حسن صحيح، ولم يعرف هذا التركيب ما المقصود به. اختلفت أنظار أهل الحديث، فمنهم من يقول حسن صحيح، حسن عند قوم صحيح عند آخرين. قال آخرون حسن صحيح بمعنى أنه جاء بإسناد حسن وجاء بإسناد صحيح فقال حسن صحيح. وقال قوم حسن صحيح بمعنى أنه أرفع من الحسن ودون الصحيح، أرفع من الحسن ودون الصحيح. وقال قوم بل هو للتردد بين الحسن والصحة، وقال قوم حسن صحيح للتردد أنه يشك فقد يكون حسنا قد يكون صحيحا. واختار السيوطي عليه رحمة الله وقال هذا ما يسمى بالجيد، أي أنه أرفع بالحسن ودون الصحيح. وما من قول إلا وأجيب عليه بجواب، أجيب بأجوبة متعددة، وقالوا بأنه لا يلزم أن يكون الحديث بإسنادين، بإسناد وإسناد، فأنه قد جاء عن الترمذي أنه أحيانا يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فأنا ليس له سؤال طريق. وعلى العموم الحاصل أنه لا يعرف مراد الترمذي عليه رحمة الله بذلك، ولم ينضبط هذا القول بأي أمر من الأمور التي ذكرها أهل العلم. والأصل أن يقال ينبغي للباحث أن يبحث ويحكم على الحديث بما يراه مناسبا وفقا لضوابط علوم الحديث، أنه قد وجد من الحديث يقول فيها حسن الصحيح وهو ضعيف، بل ضعيف جدا. وقد سبق أن ذكرنا لكم هذا في شرح النزهة. قال المصنف رحمه الله، قال القاضي شيخ الإسلام أحمد شاكر عليه رحمة الله: قول الترمذي حسن صحيح. قال: وأما من هو الذي قال؟ ابن الصلاح. قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، أي ما أعرف ما المقصود من ذلك، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. للمعلوم عند أهل الحديث حسن أو صحيح في الرواية التي تقبل، وما دون ذلك فهو ضعيف، كما قال العراقي في الألفية عليه رحمة الله. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فقال كالمتعذر. فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: من؟ ابن كثير. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لو أنه قال غريب ولم يقل لا نعرفه إلا من هذا الوجه لاحتمل المحدثون احتمالا آخر، وقالوا لعل قصد بالغرابة غرابة في المثل، لكن لما قال لهم لما قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه دل على أنه قصد به أنه جاء بإسناد إيش؟ بإسناد واحد. ولكن قد يجيب مجيب ويقول لا نعرفه من هذا الوجه لعله المقصود بهذه السياقة أو بهذا اللفظ، وهو موجود في الجملة في حديث أو في رواية أخرى من طريق آخر. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، هذا ما ذكرنا لكم، هذا أيضا قول أضيفوه قولا سادسا، حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، هذا من أضعف ما قيل من الأقوال، هذا من أضعف ما قيل من الأقوال. فما الفائدة أن يقول حسن الصحيح؟ كل ما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام من لفظه فهو حسن، فهو حسن. ثم بعد ذلك النظر إنما هو النظر من حيث الصحة، من حيث الصحة. لكن أجاب بعض من أجاب ممن يقول حسن في المتن، قال إنما نقصد بأنه حسن. ثم ظهر بعد ذلك الشذوذ في إسناده أو العلة. طيب، قال الحافظ ابن كثير وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، يعني يتكلم عن سياق السياق المعنوي، بمعنى أنه قد جاء ذكر جهنم، وجهنم ربما يكون مخيفا، لكن نقول الأصل أنه حسن، أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سنقول؟ ها؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله عز وجل، هو ذكره من الصفة المعنوية، بمعنى أن جهنم قد تكون مخيفة ولا تكون حسنة في الذكر، أي من حيث الشدة، وإلا في الأصل أنه حسن. كل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مما صح، وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، هذا الحدود والقصاص في حد ذاتها تعتبر من الشدة، ولكن الشدة المقبولة شرعا. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. تشريب هنا معنى إيش؟ إدخال، يدخل هذا في هذا. فعلى هذا يكون ما قال فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، هذا الذي رأى الحافظ. وابن حجر يقول التردد، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. هذا اجتهاد منه عليه رحمة الله، وقبله الحافظ، حافظ ابن حجر في كتابه النكت على مقدمة الصلاح، واستحسن هذا القول. من الملاحظ أننا تكلمنا عن الحديث الحسن وقبله الحديث الصحيح، وكان الحديث أو الكلام يدور عن الحسن لذاته والصحيح لذاته، بقي الصحيح لغيره والحسن لغيره. فما هو الحديث الصحيح لغيره؟ نعم تفضل، عندك ما هو؟ أي سنة؟ سنة ماذا؟ الحسن الصحيح لغيره؟ كيف؟ ها؟ أحسنت، هو الحديث الحسن لذاته إذا جاء من غير وجه، وجه حسن لذاته ووجه حسن لذاته، والحديث واحد إما بشواهد إما بمتابعات، فنقول الحديث حسن صحيح لغيره. بقي الحسن لغيره ما هو؟ أحسن، الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الخفيف الضعف إذا انجبر بغيره، كما قال تعالى وإن كان وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون الشهداء، بمعنى أن المرأة ضعيفة لكنها تنجبر بغيرها، فكذلك قالوا هذا في هذا. وأنا أنصحكم بأن ترجعوا إلى كلام المناوي عليه رحمة الله وهو يتكلم عن الحديث الضعيف، ذكر هذا في مقدمة الفيض مسمى بفيض القدير. طيب، إذن فالحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح وإلى حسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته صحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال أي ابن الصلاح: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. هو لو اكتفى وقال ما لم تجتمع فيه صفات الحسن لكان التعريف أدق. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أنه لم تجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى أن لا تجتمع فيه صفات صحة. واضح هذا؟ ولهذا أخذ هذا على المصنف عليه رحمة الله. قال الحافظ ابن كثير ثم تكلم على تعداده أي على أقسامه وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى موضوع ومقلوب، إلى الموضوع والمقلوب إلى آخر ما ذكر. الحديث الصحيح قلنا ينقسم إلى قسمين، والحسن ينقسم إلى قسمين، والضعيف ينقسم إلى أقسام. إذن أكثر الأقسام تنويعا وتصنيفا في الضعيف أم في الحسن أم في الصحيح؟ في الضعيف. ولذلك عددوا أقسام الضعيف إلى ما يزيد على 40 نوعا: الموضوع، المقلوب، المنكر، الشاذ، المنقطع، المعضل، المرسل، المرسل الظاهر، المرسل الخفي، المدلس، حديث المدلس، وهكذا. قال المصنف: فينقسم حينئذ إلى الموضوع. ما هو الموضوع؟ المصنوع المكذوب على رسول الله، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبوة ولا من فعله ولا من صفته الخلقية أو الخلقية ولا من تقريراته. هذا موضوع من يضعه؟ الدجال الكذاب. وسيأتي الكلام عن الدجالين والكذابين. قال: إلى الموضوع والمقلوب. أيضا المقلوب من قسم الضعيف. المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب في المتن ومقلوب في السند. مقلوب المتن أن نقلب لفظة مقام لفظة مقام لفظة ومقام لفظة أخرى. مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر وقال: ورجل أنفق بيمينه حتى لا تعلم شماله. جاء في رواية لمسلم مقلوبة: ورجل أنفق بشماله حتى لا تعلم يمينه. هذا مقلوب اللفظ أم لا؟ ها؟ مقلوب اللفظ. مقلوب السند. مقلوب السند كان يأتي شخص إلى حديث من الأحاديث جاء بإسناد، فجاء الإسناد من طريق محمد بن عبد الله العذري، فهو يروي الحديث ويقول عن عبد الله بن محمد. قلب أم لا؟ بدل وغير تغيير. وهذا أيضا مر عليكم في التقديم والتأخير. طيب، والشاذ ما تعرف الشاذ؟ ها؟ يا رجل الشاذ. نعم. ها نعم محمد طوال طوال مخالف استقال من هو وثق منه، هذا تعريف من الشافعي. ماذا قال حافظ بن حجر؟ ها ها مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا وهذا كلا التعريفين صحيح، والأفضل أن يقال المقبول حتى لا يتبادر إلى الذهن أن الثقة والذي صح حديثه ويخرج من هذا يقول إذن الحسن ليس بداخل في الثقة، فنقول المقبول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والشذوذ كثير، حديث الشاذ موجود بكثرة في الأحاديث وهو قسمان، شذوذ في المتن وشذوذ أيضا كذلك في الإسناد. مثال شذوذ الإسناد أن يروي الثقة الحديث موصولا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي ثقة آخر هو أدنى منه في المنزلة فيروي الحديث مقطوعا أي من كلام التابعي أو موقوفا من كلام الصحابي، هذا نقول ماذا؟ شذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وفي المتن يأتي راوي من الرواة الثقات ويخالف عامة الثقات أو يخالف منه أوثق منه، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه بعض أهل السنن أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، فزاد أحدهم وقال أيام التشريق وأيام عرفة، وبعضهم أورد هذا في قسم المنكر وقال أن المخالف من الضعفاء، ولكن على العموم هكذا ما جاء من هذه الزيادات فيقال بأنها شاذة إذا كان المخالف فيها من الثقات. قال والمعلل، المعلل الأولى أن يقول والمعل، قد ذكرنا لكم السبب، لأن المعلل بمعنى المسبب، قد يظن الظان أن هذا عبارة عن جواب فعلي المسؤول، هذا الشيء معلل بسبب كذا فيقال المعل. والمعل ما فيه علة، والعلة علة قادحة وعلة ليست قادحة، العلة القادحة كالانقطاع والإرسال واو إلى آخره، وغالبا ما تكون خفية. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.